السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكنا بالأمس قد تطرقنا في آخر الكلام أو آخر حديثنا إلى مسألة شهادة المرأة في دخول شهر رمضان أو على دخول شهر رمضان، أو هل يثبت دخول رمضان بشهادة المرأة؟ كل ذلك قد ترجم به أهل العلم، وأشرنا البارحة إلى الخلاف في ذلك مختصرا، واليوم نعود إلى حديثنا عن هذه المسألة فنقول: مسألة دخول شهر رمضان بشهادة المرأة، هذه المسألة خلافية بين العلماء، خلافية بين العلماء. فالمذهب عندنا عند الحنابلة أن شهادة المرأة يثبت بها دخول الشهر، وقد جاء في الزاد، زاد المستقنع، وهو من أخصر المختصرات عند الحنابلة، قال فيه: ويصام برؤية عدل ولو أنثى، يعني يدخل الشهر، شهر رمضان، شهر الصيام، برؤية عدل له ولو كان هذا العدل أنثى. وهذه اللفظة، لفظة ولو، تشير إلى وجود الخلاف، فإذا عبر بها عند العلماء فإنها تشير إلى وجود الخلاف. قال الشيخ محمد رحمه الله في شرحه للزاد الذي هو الشرح الممتع، قال: بعض العلماء قالوا إن الأنثى لا تقبل شهادتها لا في رمضان ولا في غيره. بعض العلماء قال: لا تقبل شهادة الأنثى لا في رمضان ولا في غيره، يعني من بقية الشهور. لماذا؟ قال: لأن الذي رأى الهلال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل، الذي رأى الهلال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل، كما في حديث الأعرابي وفي حديث من؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، هذا هو الثاني، فقال عليه الصلاة والسلام: فإن شهد شاهدان، والشاهدان تثنية لمن؟ للشاهد، والشاهد رجل، والمرأة شاهدة وليست شاهد. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية ذكر ما ذكرناه بالأمس من أدلة المذهب، أدلة الحنابلة، أن هذا الأمر، يعني الإخبار بمشاهدة المرأة للهلال أو برؤية المرأة للهلال، قال: إن هذا خبر ديني، خبر ديني يستوي فيه الرجل والمرأة كما استوى الرجل والمرأة في رواية الحديث، هذا الذي ذكرناه بالأمس كما قلنا لكم. وإذا كانت المرأة أو الأنثى أو الإناث مقبولات الرواية، إذا كنا ثقات فهكذا ينبغي أن يكن مقبولات الخبر أو الشهادة هنا، إذا كنا ثقات، فيستوي هذا الأمر حينئذ فيه الإناث مع الرجال كما استوى الإناث مع الرجال فيما في الرواية، في رواية الحديث. وذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال: ذكر هذه المسألة، مسألة المرأة معنا، ثم قال رحمه الله تعالى: إن كان المخبر برؤية الهلال امرأة، قال: فقياس المذهب قبول قولها، وهو قول أبي حنيفة. هكذا ذكر ابن قدامة، وذكر من الأدلة الذي ذكرناه مؤخرا أن هذا خبر ديني فأشبه الرواية، فاستوت المرأة مع الرجل فيه كما استوت المرأة مع الرجل فيما في ماذا؟ في الرواية. وأضاف أيضا عليه، قال: وكما تخبر أيضا عن القبلة، إذا أخبرتك المرأة عن القبلة تقبل خبرها ولا لا؟ يقبل خبرها. لو فرضنا أن امرأة كفيفا اتجه وظن نفسه إلى القبلة، فجاءت امرأة وقالت له: القبلة ليست التي أنت عليها، القبلة كذا، وهي مبصرة وهو كفيف، يعمل بقولها أم لا؟ يعمل بقولها. وهكذا وقت الصلاة، لو جاءت امرأة وقالت دخل وقت الصلاة تنبه الناس أهل بيتها أو أقاربها أو نحو ذلك، يقبل قولها أم لا؟ يقبل قولها. فأضاف ابن قدامة هذه الأخبار إضافة إلى الرواية، استواءها مع الرجل في الرواية. فإذا كانت المرأة تقبل أخبارها هنا في الأخبار عن القبلة وفي الأخبار عن وقت الصلاة فهو مثل الرواية، وحينئذ فلا فرق بينها وبين الرجل في مسألة إيش؟ مسألة رؤية هلال رمضان. وإذا كان في رمضان فحينئذ يقال بقبول قولها ويدخل به الشهر عند هؤلاء. فهذا القول قول من؟ قول من؟ المذهب عند الحنابلة. وقول أبي حنيفة زاد نسبته إليه من؟ ابن قدامة في المغني. القول الثاني أنها لا تقبل مطلقا، وهذا مذهب المالكية وهو الصحيح عند الشافعي، الأصح عند الشافعية أنه لا يقبل قولها مطلقا. والوجه الثاني عند الشافعية مثل الحنابلة، أنه إيش؟ في وجه صحيح عندهم، لأن الفقيه إذا قال لك الأصح يعني أن هناك في قول إيش؟ صحيح، فعندك صحيح وأصح. فالوجه الثاني هو الصحيح عند الشافعية، يوافق من؟ يوافق الحنابلة على أنه يقبل، لكن الأصح عند الشافعية لا يقبل قولها، أما المالكية فلا يقبل، فلا تقبل شهادة المرأة بدخول الشهر، بل لا بد فيه من الرجال. والمذهب الثالث وهو مذهب الحنفية، مذهب الحنفية، وفرقوا فيه بين أن يكون الجو غيما وبين أن يكون الجو صحوا، فرقوا فيه بين أن يكون الجو غيم وبين أن يكون الجو صحو. قالوا إما أن يكون الجو صحوا وإما أن يكون الجو غيما، فلا يخلو شهادة المرأة بدخول الشهر أو إخبارها بدخول الشهر من حال من هذين الحالين، إما أن تخبر والجو غيم وإما أن تخبر والجو صفو. فذهبوا إلى قبول شهادتها إذا كان الجو غيما، إذا كان الجو غيما، ففي حال الغيم عندهم يجزئ شهادة رجل وامرأتان، شهادة رجلين أو رجل وامرأتين يجزئ عندهم هذا. أما في حال الصحو فلا يقبلون ويقولون لابد من الاستفاضة، يعني إيش؟ الكثرة، يعني رآه الناس، أن يراه الناس، كما جاء ذلك في حديث كريب مولى بن عباس حينما ذهب إلى الشام في حاجة لأم الفضل إلى معاوية رضي الله عنه، فلما قضى حاجتها دخل عليه الشهر وكان في بلاد الشام، فرأوا الهلال ليلة الجمعة، ثم لما قدم الناس إلى المدينة أخبر بذلك ابن عباس، فقال له كريب أفلا تكتفي برؤية معاوية؟ قال لا. فسأله أنتم متى رأيتموه في الشام؟ قال رأيناه ليلة الجمعة. قال له أنت رأيته؟ قال نعم رأيته، ورآه معاوية وصام معاوية وصام الناس. فيستفيض، لا بد من الاستفاضة عندهم. فهذه الحال حالة الصحو التي لا غيم فيها، لا بد فيها من الاستفاضة. وهذا هو ملخص كلام أهل العلم في ذلك، لا يخرج عن ما ذكرنا. والشيخ محمد رحمه الله ابن عثيمين يجنح إلى جواز قبول شهادة المرأة في الصيام، حيث ذكر في بعض أجوبته رحمه الله تعالى ذلك، فقال يكفي في دخول شهر رمضان رؤية رجل واحد أو امرأة، وغيره لا بد فيه من رجلين، يعني بقية الشهور، لأنه قد جاء معنا فإن شهد شاهدان فأنسكوا. نعم، فالشاهد هنا معنا أن الرجل يقبل، وإذا شهدت امرأة واحدة يقبل كما ذكر الشيخ في بعض أجوبته، وهو ناحٍ في هذا منحى الحنابلة. أما الشيخ عبد العزيز رحمه الله فكما ذكرنا لكم بالأمس، حتى إنه ذات مرة سئل، قالوا له أربع حريم، أربع نساء يرون أو يرين الهلال، تقبل شهادتهم؟ قال لا. أربع نساء تقبل شهادتهن؟ قال لا. رجل في رمضان ورجلين في غيره ورجل في رجلين في الخروج، هذا هو الأصح، هذا هو الأرجح، وعلل بما ذكرناه لكم بالأمس أن هذا ليس من اختصاص المرأة، وليس هو مما يقوم به المرأة، تقوم به المرأة، وإنما مما يقوم به الرجال. وثانيا أو ثالثا لأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أدخله من؟ الرجال، كما في حديث ابن عمر، وكما في حديث ابن عباس في الأعرابي، وهكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام فوق ذلك كله قال: فإن شهد اثنان أو شاهدان، شاهدان فصوموا وأفطروا، وهذا ليس مما يختص بالمرأة فلا تدخلوا فيه. هذا اختياره رحمه الله تعالى. وبعد ما نظرت في كلام أهل العلم البارحة واليوم كثيرا، تجد أن المذهب وقول أبي حنيفة والصحيح عند الشافعية وهو إجازة قولها، هذا مقبول في القياس، وإليه جنح الشيخ محمد رحمه الله. وأما من حيث النص فإنه لم يرد فيما وقفت عليه شيء عن النساء في هذا الباب، وكله فيما في جانب الرجال. فالأحوط للدين ألا يؤخذ بخبر المرأة في هذا، ويبقى الأمر فيه على ما جاءت به الأحاديث مصرحة. ومن اختار القول الثاني فلا أثرب عليه ولا تثريب عليه، فإنه قد قال به قوم من أهل العلم، لكن الذي النصوص دلت عليه بالألفاظ صراحة هو هذا. والعلم عند الله تعالى، وبالله التوفيق. ننتقل بعد ذلك إلى مسألتنا هذه الليلة، ألا وهي اغتنام هذا الشهر بإحيائه بالصلاة. يا معاشر الأحبة، فصلاة رمضان وقيام رمضان أجرها عظيم، أجرها غفران الذنوب. ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واعلموا رحمني الله وإياكم، وهو معلوم لديكم ولكن من باب التأكيد، أن أول من سن صلاة الجماعة في التراويح في رمضان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تركها عليه الصلاة والسلام خوفا أن تفرض على الأمة فلا يطيق القيام بها، فلا يطيق القيام بذلك، فلا يطيق القيام بذلك. وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام، ومن شفقته على أمته، تركها خوفا أن تفرض عليهم. فقد جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى القابلة وكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد الصباح قال عليه الصلاة والسلام لهم: لقد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قالت: وذلك في رمضان. متفق على صحته. قال: ما خفي علي صنيعكم البارحة، أيضا في بعض الروايات في بعض الطرق، وفي بعضها أما إنه لم يخف علي صنيعكم البارحة، وفي بعضها أنهم أخذوا يتمحكون بحجرته يريدون إعلامه ليخرج. فلما كان من الصباح غد قال لهم هذه المقالة: لم يخف علي صنيعكم البارحة، إني رأيت ما قد صنعتم البارحة. ثم أخبرهم بأنه لم يخرج إليهم إلا أنه خشي أن تفرض عليهم. وسميت هذه الصلاة صلاة رمضان أو قيام رمضان بالتراويح، هي قيام الليل، لكن سميت بالتراويح لأنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. وذلك لأن السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم كانوا يطيلونها جدا، حتى إنهم يتكئون على العصي من طول القيام. واليوم 5 آيات إلى 10 آيات يرونها كأنما قطعوا المصحف كله، وهذا من تلاعب الشيطان. ألا ترون أنه يغيظه إذا كنتم في طاعة الرحمن؟ بلى، يغيظه ذلك.
فيحدث له من الوساوس والخطرات ويأتيه بالتصورات ما يريد أن يصرفه به عن طاعة الله تبارك وتعالى. وقد فاته ابن آدم الذي هو عدوه اللدود، أعدى عدو الشيطان هذا ابن آدم، وأعدى عدونا نحن الشيطان. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. في الآية الأخرى لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يقسم على رب العزة والجلال بذلك. والشاهد أن هذه الصلاة، صلاة التراويح، إنما سميت بذلك لأنهم كانوا يستريحون بين كل ترويحتين، بين كل تسليمتين. فإن الترويحة المراد بها التسليمة الواحدة، التسليمة الواحدة، فترويحة مثل تسليمة. فكانوا إذا صلوا ركعتين ثم صلوا ركعتين صارت كم؟ أربعة، استراحوا. وقد جاءت النص على ذلك في قيام الليل، كتاب قيام الليل لابن نصر المروزي، كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح في المجلد الرابع من أراد أن يراجعه، حيث قال التراويح جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة. وسميت الصلاة في الجماعة في رمضان، ليالي رمضان، بالتراويح لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون من كل تسليمتين. ثم قال وقد عقد محمد، الإمام محمد بن نصر المروزي، في قيام الليل، يعني في كتابه المسمى بقيام الليل، بابا لمن استحب التطوع لنفسه بين كل ترويحتين ومن كره ذلك. فقوله ترويحتين إثبات لهذا الاسم، وأنه كان معروف منذ القدم، وأنه كان معروفا منذ القدم، وليس هو بحادث في هذه الأعصار المتأخرة، فهو معروف عند السلف رحمهم الله. وقد حكى في هذا الكتاب محمد بن نصر المروزي في كتابه هذا قيام الليل، حكى عن يحيى بن بكير عن الليث بن سعد أنهم كانوا يستريحون، هكذا جاء بهذا اللفظ، يستريحون قدر ما يصلي الرجل كذا وكذا ركعة. فهذه المسافة، مسافة الراحة، قد يصلي فيها بعض الناس يقوم ويصلي لنفسه، يصلي لنفسه. فالشاهد أن هذا الاسم، اسم التراويح، ليس بمحدث ولا بمبتدع، وإنما هو معروف عند السلف، وهذا أصل اشتقاقه من الاستراحة. نعم. وقد جاء في هذا الباب، باب القيام، حديثان عظيمان، هما حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها حينما وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، ولا في الصحيحين. وجاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13، يصلي من الليل 13. وعلى كل حال، سواء صليت هذا أو صليت هذا، فهذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان حاله عليه الصلاة والسلام مع أصحابه الذي ذكرنا، خوفه من أن تفرض علينا هذه الصلاة فلا نطيق القيام بها، توفي عليه الصلاة والسلام والأمر على ذلك، يعني لا تصلى الجماعة فين؟ صلاة التراويح لا تصلى في المساجد جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العذر والسبب. فلما لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، وجاء أبو بكر، وكانت مدة خلافته قصيرة، سنتين تقريبا، لم يفعل شيئا في هذا الباب. فلما جاء عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، جمع الناس كما في حديث السائب بن يزيد، جمعهم على أبي بن كعب وعلى تميم الداري، أمرهم أن يقوموا بالناس للناس بإحدى عشرة ركعة. فنحن اليوم لله الحمد في الحرمين وفي غالب مساجد المسلمين يصلون 13 أو 11 أخذا بالنصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها لا تتجاوز الساعة، بل بعضهم يأخذها في نصف ساعة. وأما صلاة اللعب فهذه نسأل الله العافية والسلامة لنا ولكم جميعا من أن نتخذ آيات الله هزوا، وألا يجعلنا وإياكم ممن لا يعظمون شعائره سبحانه. النقر هكذا كنقر الديكة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه ليست بصلاة، هذه ليست بصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر هذه الصلاة على من؟ على المسيء صلاته، ثم نص على الطمأنينة في الصلاة، فالطمأنينة ركن لا تقبل الصلاة إلا بها، وذلك في قوله ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. وقال عليه الصلاة والسلام في القيام بعد الركوع: لا صلاة لمن لم يقم صلبه من الركوع، يعني لا صلاة صحيحة لمن لم يقم صلبه من الركوع. ثم قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، إلى آخره. فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فمن صلى بغير طمأنينة ينقر صلاته كنقر الديكة، هذه الصلاة باطلة ولا تصح ولا تبرأ بها الذمة، وترد على صاحبها كما يلف الثوب الخلق فيرمى به في وجه صاحبه، عياذا بالله من ذلك. وأسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. هذه الصلاة هي العهد بينك وبين الله تبارك وتعالى. ومن ناحية أخرى، شهر رمضان هو شهر الطاعة، والنفوس مقبلة على الطاعة، والناس مقبلون على الطاعة، فإذا لم تستغل هذا الوقت مع إقبال النفوس وإقبال الناس، إخوانك أهل الإسلام المسلمون، إذا لم يشجع كذلك كله فمتى ستتشجع؟ فالواجب علينا يا أحبة ألا نفرط في صلاة التراويح، فإنها كلها ساعة، وأنت قبلها قد ترست بطنك وملأت بطنك من الأكل والشرب، فهذا يخفف أيضا عنك. فالصلاة تهضم، الركوع والسجود والقيام والقعود والجلوس هذا يهضم أيضا، ففيها أيضا فائدة للبدن، فائدة صحية، فضلا عن الفائدة الدينية لك عند الله يوم القيامة. فلنحرص على هذا، وليعلم أن أجرك أجر الليلة لا يتم لك إلا بصلاتك مع الإمام كاملة، لا تنصرف حتى ينصرف الإمام. فإذا كان إمامان هناك، إمامان كل واحد يأخذ النصف، فلا تنصرف مع الأول، فإن الأول يرجع خلف الثاني ويصلي وحتى يتم خلفه، فأنت لا تنصرف، تبقى، لأن الصلاة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا قد جاء في جواب سؤال بعض أصحابه حينما تقالوا هذه الصلاة، انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، فطلبوا أن يستمر، فقالوا: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا. فانظروا إلى حال الصحابة، يريدون بقية الليل ونحن نخرج مع الإمام الأول. هذا إذا جاء بعض الناس يخرج مع الإمام الأول، إذا جاء بعض الناس يخرج مع الإمام الأول ويدع الفضل. فقالوا: لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني الليل كله يصلون. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إنه من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أسألكم بالله، هل هذا النص الذي سمعتموه يشعر بأن فيه صلاة باقية ولا الصلاة انتهت؟ أجيبوا: لو نفلتنا بقية ليلتنا، لو كانت في صلاة مستمرة، يسألون هذا السؤال؟ يسألون؟ لا يسألون، لا يصيغ أن يورد هذا السؤال، لأنه كان يقول له باستطاعة عليه الصلاة والسلام، يقول: اصبر نحن مستمرين ما كملنا بعد. لكنه قال عليه الصلاة والسلام له: إنه من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالذي يستدل على الانصراف الجزئي ما أحسن الاستدلال، بل هو يعلم في قرارة نفسه أن هذا ليس هو الانصراف الذي جاء في الأحاديث النبوية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله الله يا معاشر الأحبة، في الحرص على هذه الصلاة، صلاة التراويح في رمضان مع المسلمين، واعلموا أن من قال بأن صلاة التراويح مع الناس جماعة في المساجد ليست سنة، والسنة أن يصليها المرء في بيته، نقول له: قد خالفت الأحاديث الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم، وكل قول يخالف النصوص فهو مردود على صاحبه كائنا من كان، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. وأشار بيده رحمه الله إلى قبره صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها، فما منا من أحد إلا راد ومردود عليه، والعلماء يستدل لهم ولا يستدل بهم، وإنما الحجة فيما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كل قول بالقبول مقابل، ولا كل قول واجب الرد والطرد سوى ما أتى عن ربنا ورسوله فذلك قول جل يا ذا عن الرد. هذا هو الواجب، فالواجب علينا أن نرد إلى رسول الله، إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك إليه شخصا في حياته وبعد مماته عليه الصلاة والسلام إلى سنته. وأقوال الناس توزن بالأدلة، فإن العبرة بالدلائل لا بعظمة القائل، وهذا القول قد قال به بعض الأئمة العظمى، لكن العبرة بالدلائل لا بعظمة القائل. فالسنة الصحيحة الصريحة هي اجتماع الناس في صلاة التراويح في المساجد، والقول بخلاف ذلك قول ضعيف مقابل للنصوص. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يوفقنا وإياكم في هذا الشهر لاغتنام ساعاته وجميع أوقاته، وأن يجعلنا وإياكم ممن أدرك هذا الشهر وأدرك كماله، فمن صرف منه إلا مغفورا له، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم فيه لقيام ليلة القدر، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.